أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام يقع في الأثر الثاني من آثار الحقوق، وهو جواز النقل. فهل يصح نقل الحق أو لا؟ وهل الحقوق كلها قابلة للنقل والانتقال أي الإرث أم لا؟ وتعرض السيد الحائري حفظه الله ورعاه في الكتاب إلى مطالب ثلاث: مطلب تقرير كلام النائيني، ثم مناقشة المقام الثاني، مناقشة السيد الإمام للمحقق النائيني، المقام الثالث ما أفاده المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في المقام. أما المطلب الأول هو تقرير كلام الميرزا النائيني، وقد تعرض النائيني لهذا المطلب في منية الطالب في الجزء الأول صفحة 42 و43. ومحصل كلامه رحمة الله عليه ذكر أن الحقوق ليس كلها على حد سواء، فهي على أقسام. القسم الأول: الحقوق التي لا تقبل غير الإسقاط، فلا تقبل النقل الاختياري ولا تنتقل بالإرث أي الناقل القهري، بل هي سنخ حقوق لا تقبل إلا الإسقاط. ومثل على ذلك بحق القذف، فإذا فرض أن شخص قذف شخصا فثبت للمقذوف حق القذف، فله أن فليقتص من له أن يطالب المحكمة مثلا بحقه، فهذا الحق قد يترتب عليه الحد غابل فقط للإسقاط، ولا معنى لأن ينقل هذا الحق إلى شخص آخر. وإذا مات لا ينتقل الحق إلى الورثة، فهو سنخ حق قائم نعم بشخص المقذوف، ولا ينتقل إلى الغير. القسم الثاني: الحق الذي يقبل النقل إلى الغير بلا عوض، كحق القسم كما ذهب له جماعة. فحق القسمة الثابت للزوجة قابل للنقل إلى الضرة. تعرف الضرة؟ الضرة يعني الزوجة الأخرى للزوج، تسمى ضرة. الشخص إذا تزوج امرأتين، تزوج ألف وتزوج باء، تعتبر باء ضرة لألف وألف ضرة لباء. فلو فرضنا أن حق القسمة ثابت إلى الزوجة الأولى، لها أن تنقل الحق إلى ضرتها، ولكن لا يجوز أخذ العوض على هذا الحق كما ذكره جماعة. القسم الثاني: ما يقبل أن نقله مع العوض، كحق التحجير، فهو سنخ حق يقبل الانتقال. ومن خلال هذين القسمين الحقوق القابلة للنقل بلا عوض أو مع العوض، تارة نفترض أن الحق قابل لأن ينقل إلى أي شخص كما في حق التحجير، وتارة لا يقبل الناقل إلا إلى شخص معين كحق القسمة بالنسبة إلى الضرة، فلا يقبل النقل إلا إلى الضرة ولا يقبل الناقل إلى غير الضر الضرة. لا معنى للزوجة أن تنقل حق القسمة، يقول النائن، إلى أبيها أو أمها أو أخيها، إنما تنقله إلى من؟ ضرتها. إذن المهم أن بعض الحقوق تقبل النقل بلا عوض وبعضها بعوض، وتارة تكون هذه الحقوق قابلة للنقل إلى أي شخص وتارة لا تنقل إلى شخص معين. القسم الثالث الذي أشار إليه هي عبارة عن الحقوق القابلة للانتقال بالإرث فتورث ويكون مصداقا لما تركه الميت، أن ما تركه الميت لوارثه، ومثلوا على ذلك بالخيار، فلو كان البائع له خيار الفسخ لإرجاع العين، لا معنى أن خيار الفسخ ينتقل إلى شخص آخر، يقول غير قابل للنقل، حق البائع في الفسخ ببركة الخيار لا معنى لنقل الخيار إلى شخص آخر. لماذا أيها النائن؟ لأن معنى الحاق هو إرجاع العين المبيعة، ولا معنى أن الشخص الأجنبي ينقل له حق الخيار وهو غير مالك للعين فيرجع الحق له، فيرجع العين إلى الشخص الثالث. مثلا يا شيخنا، احنا أنا وأنت أجرينا معاوضة وأنت لك الخيار، معنى الخيار إرجاع العين، الآن العين بعتها فخرجت من ملكك ودخلت في ملكي، والثمن خرج من ملكي ودخل في ملكك، وكان لك أنت حق الخيار. يقول النائن أنت لك حق الخيار، لك أن تفسخ ويرجع العين إلى ملكك والثمن يعود إلى كيسك. وأما لو قلنا أن هذا الحق تنقله لشخص ثالث، لصديقك، معنى ذلك أن صديقك يعمل الخيار فيدخل العين في ملكه ويدخل الثمن في كيس من؟ في كيس من؟ في كيس ال... في كيس الم... في... يرجع إلى كيس المشتري. فإذا حق الخيار لا معنى لنقله إلى أحد، إذ لا معنى، نعم، لإرجاع العين المبيعة إلى غير المالك الأول، ولكن حق الخيار قابل للانتقال بالإرث، فإن الشخص وهو البائع في المثال الذي ثبت له حق الخيار وهو أن ما دخل في كيسه من الثمن يخرجه من كيسه ويدخل شنو؟ المثمن. فيمكن أن ينتقل هذا الحق للوارث، لأن الوارث الآن صار هو مالك للثمن، صار هو طرف الملكية للثمن، فلو أعمل الخيار يمكنه أن يخرج الثمن من كيسه ويرجعه للمشتري، وتعود العين إلى ورثة من؟ ورثة البائع، لأن الورث وجود تنزيلي للمورث، فلو كان المورث موجود يمكنه أن يعمل الخيار، فالوارث يقوم مقام المورث. إذن المورث يمكنه إعمال الخيار لو كان موجودا، فورثته يقومون مقامه، فهم الورث وجود تنزيلي لمن؟ للمورث. وكان الثمن ملك للبائع، الآن ملك للورثة، فكما أن البائع كان يمكنه أن يعمل الخيار، للورثة أيضا أن يعملوا الخيار. فإذا حق الخيار قابل للانتقال، ويصدق عليه أنه ما تركه الميت لوارثه. إذا هذه أقسام للحقوق ذكرها النائيني: حق لا يقبل النقل كحق القذف، وحق يقبل النقل لكن مجانا كالقسمة، وحق يقبل النقل بعوض كحق التحجير، هذا أساس القسمة، وحق يقبل الانتقال ولا يقبل النقل، يعني يقبل الإرث كحق الخيار في الفسخ. حق الخيار في الفسخ لا معنى لنقله لشخص أجنبي، إذ لا معنى أن الأجنبي يعمل الخيار فيدخل فتدخل العين المبيعة في ملكه. وذكر النائيني أن قابلية الحق للنقل تارة يقبل النقل إلى أي شخص كحق التحجير كحق السبق، وتارة إنما يقبل النقل لشخص خاص كحق القسمة للضرة، إنما يصح نقلها يا شيخ حسن لمن؟ لضر. ماكو معنى تنقل حق الحق حق القسمة إلى امرأة أجنبية، ما يجوز لأنه يجلس مع المرأة الأجنبية. هذا المطلب الأول الذي ذكره النائيني. المطلب الثاني الذي ذكره الميرزا النائيني، لحاض وهو قابلية للنقل والانتقال، ولحاض دائرة بل دائرة من يدخل في من يدخل بل في يعني في ملكه أو سلطنته الحق، تارة يكون واحد تارة يكون متعدد. هذا مطلب أول، أصل تقسيم الحقوق. المطلب الثاني الذي تعرض له النائيني رحمة الله عليه، قال الحق لا يقبل النقل إلى من هو عليه، ما يصير تنقل الحق إلى من هو عليه الحق. فأنا إذا لي حق القصاص على فلان، لا معنى لنقل الحق إلى من عليه الحق. وهذا تارة يكون لنكتة عامة وتارة لنكات خاصة، ونذكر النكتة العامة أولاً ثم نذكر بعض النكات الخاصة التي تختص ببعض الموارد كما ذكرها النائيني. نحن قاعد نقرر كلام من؟ النائيني رحمة الله عليه. أما النكتة العامة، الحق هو سلطنة كما يرى من؟ الميرزا. ومقتضى السلطنة أن عندنا مسلط عليه ومسلط، فأنا صاحب الحق مسلط، والمحقوق علي مسلط علي، فلو قمنا بنقل الحق الذي هو سلطنة لنفس المسلط عليه، صار هذا الواحد هم هو مسلط ومسلط، يعني مسلط على نفسه، ولا معنى أن الشخص مسلط على نفسه، فلا معنى لوحدة المسلط والمسلط عليه، فلا يمكن نقل الحق إلى من؟ إلى من عليه الحق. ما يصير تنقل حق القصاص إلى من عليه الحق، وحق الشفعة إلى من عليه الحق، وإلا يلزم وحدة المسلط والمسلط. هذه نكتة عامة. وأما النكات الخاصة فذكر مثالين مثال حق الرهان ومثال بل مثال أمثلة ثلاثة: حق الرهان وحق الشفعة وحق الخيار. ونذكر الأمثلة الثلاثة، كل واحدة فيها نكتة خاصة. أما حق الرهان، حق الرهان عبارة عن سلطنة للمرتهن على العين المرهونة. الدائن يقول للمدين: أنا ما أدينك، لا أقرضك مبلغ إلا أن تأتيني بعين مرهونة. فيقوم المدين الفقير المستكين ويرهن العين بيد المرتهن وهو الدائن المقرض. وحق الرهانة سلطنة للمرتهن على العين المرهونة ليستوفي منها دينه. وثبت للشيخ حسن الدائن حق الرهانة، فهل يقول أنا أنقل الحق إليك أيها المدين؟ فالمدين هو الذي عليه الحق، ومن له الحق هو الدائن. فهل يصح للدائن أن ينقل حق الرهانة الثابتة له على العين المرهونة لمن؟ لنفس المدين الراهن. قال: لا يعقل ذلك، لأن معنى الرهان سلطنة على العين المرهونة لاستيفاء الدين. وإذا نقل الحق إلى الراهن كيف هو سلطنة على أن يستوفي دينه؟ فهذا لا معنى لها محصن. إذن نفس حق الرهان متقوم بأن لا معنى لثبوت حق الرهان لمن؟ لنفس الرهان. هل هناك معنى يقول حق الرهان ثابت للراهن؟ لا معنى لها. واضح، حق الرهان إنما يثبت لمن؟ للمرتهن. يا سلطنة على العين، أنت لك سلطنة على عينك، هذا عيني، لك سلطنة على عينك، سلطنة حق شنو؟ أنا ما بستوفي ديني، هو الذي يستوفي دينه. فإذا حق الرهان لا يقبل الانتقال إلى من؟ إلى الراهن. هذا المثال الأول. المثال الثاني: حق الشفعة سلطنة ثابتة للشريك، بها يستطيع أخذ الحصة المشترات. وهذه السلطنة المحقوق عليه المشتري نفسه. أنا الشريك أستطيع أن أضم الملك الذي يملكه الآن المشتري، أضمه إلى ملكي. فمرجع حق الشفعة إلى سلطنة الشريك في أن يضم الحصة من ملك الحصة التي ملكها من؟ المشتري، ويضمها إلى ملكه. فهل هناك معنى نقول يلا انقل، هل يصح، هل هناك معنى محصل لنقل حق الشفعة إلى المشتري؟ إذ لا معنى أن المشتري يضم الحصة المبيعة إلى ملكه وهو مالك لها. كيف هو مالك لها ويضم الحصة إلى ملكه؟ لا معنى لذلك. إنما يعقل ثبوت حق الشفعة إلى شخص مو مالك، ويراد ببركة الحق أن يضم وأن يجعل شيئا لا يملكه إلى ملكه. وأما إذا هو مالك نفس الحصة فما معنى ثبوت الحق؟ إذن لا يتصور في المشتري نفسه. هذا حق رقم كام؟ 2. الحق الثالث: حق الخيار. المشتري له حق الخيار، ومقتضى حق الخيار أن له سلطنة على إرجاع الثمن وتملك الثمن الذي خرج من وين؟ من كيسه. والبائع لو كان له الخيار، معنى أن البائع له الخيار، له سلطنة على إرجاع العين إلى ملكه. شوف إرجاع العين، فهل هناك معنى يجي الباء يقول أي الباء ثبت له حق الخيار بأن يرجع العين إلى ملكه ينقلها لنفس المشتري؟ هل هذا معقول؟ واضح شيخ حسان؟ هل يعقل للبائع أن ينقل حق الخيار الثابت له الذي معنى حق إرجاع العين إلى ملكه؟ يعني ما كان العين الآن اللي كان العين المبيعة ما مالكنها الآن باحة بعد يريد يرجعها، يقول له انقل هذا الحق إلى من؟ إلى المشتري، والمشتري هو المالك الآن فعلا للعين، ما في إرجاع. وحقيقة حق الخيار إرجاع العين، والعين موجودة عندي كيف أرجعها؟ فلا معنى لنقل حق الخيار الثابت للبائع للمشتري والثابت للمشتري للبائع بأن يكون له حق تملك المبيع وهو مالك. يقول أيها المشتري لك حق تملك المبيع وأنت مالك. وشنو يعني أنا مالك؟ كيف لي حق تملك المبيع؟ إذن فيها الموارد الثلاثة: حق الرهان ليستوفي دينه فلا معنى لنقله لنفسي من عليه الدين، وحق الشفعة، حق الشفعة يعني أنا أقدر أضم شيء ما أملكه ويملكه المشتري وأنا دخله، هو إذا هو لا معنى لنقله نفس المشتري وهو يملك الحصة، فنقول لك حق تملك الحصة، كيف تملك الحصة أنا مالكها؟ وأيضا لا معنى لثبوت الخيار الثابت للبائع ونقله للمشتري أو العكس، لأن معنى الخيار الحق في تملك ما خرج، والآن أنا مالك فعلا، أنا الآن مالك للمبيع، كيف لي حق تملك المبيع وأنت الآن يا أيها البائع مالك للثمن؟ كيف لك حق تملك الثمن؟ فلا يعقل نقل الحق في هذه كم موارد؟ ثلاثة لنكات خاصة. هذا تمام ما أفاده المحقق المدقق أن في كتابه منية طالب صفحة 42 و 43 من الجزء الأول الطبعة السوداء. هذا هو تمام الكلام في شرح كلام، وقد نقل كلامه في الكتاب صحيح؟ شوف كتاب شيخنا نقل كلام النائيني، شفتوه؟ قررنا كلام النائيني. صفحة 126 بالضبط نفس اللي شرحناه بعد. هو هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: إشكالات السيد الإمام رحمة الله عليه على المحقق النائيني. استشكل السيد الإمام في كتاب البيع الجزء الأول صفحة 28 عدة إشكالات على كلام الميرزا النائيني. الإشكال الأول: ذكرنا في عندما شرحنا كلام النائيني، ركزوا، الإشكالات متقاربة، إشكالات السيد الإمام متقاربة، التفتوا لها، يعني يدور حول محور واحد بس يعدد الأمثلة يعدد الموارد. الإشكال الأول: ذكرتم أيها الميرزا النائيني أن بعض الحقوق لا تقبل النقل إلا إلى شخص واحد، كحق القسمة الثابتة للزوجة فإنه لا يمكن نقلها إلا إلى الضرة أي الزوجة الأخرى، ولا يعقل انتقال حق القسمة إلى غير الزوجة لأنه لا معنى أنه ينتقل حق القسمة إلى غير الزوجة ويذهب الزوج مع هذه المرأة الأجنبية أو مع الرجل، هذا لا معنى له. هذا الذي ذكر من؟ لا الميرزا النائني، هذا الذي ذكر الميرزا النائني. هذا المطلب لم يقبله السيد الإمام، وذكر السيد الإمام أن حق القسمة قابل للنقل لغير الزوجة، إذ ما معنى حق القسمة لا بمعنى أنه من له الحق يتملك المضاجعة عندما الزوجة تنقل الحق إلى ضرتها أو إلى الشخص غير زوجتها. لا نقصد بنقل الحق أن الزوج له أن يضاجع هذه الليلة هذه المرأة التي انتقل لها حق قسمة، بل الحق ينتقل، يعني السلطنة تنتقل، يعني سلطنة هذا اليوم الزوج يكون مع من؟ هذه السلطنة تنتقل. ويمكن أن يجعل السلطنة وزمام الأمور بيد الزوجة، ويمكن أن يجعل السلطنة وزمام الأمور بيد شخص آخر، كأن نقول إحنا كنا في المعقولية بحثنا ثبوتي، ليس معنا نقل حق القسمة حق القسمة نقل تملك المضاجعة حتى يقال لا يعقل أن الزوج يضاجع غير زوجته، هذا مو معنى حق القسمة. المراد من حق القسمة بأن يكون زمام المضاجعة زمام كون الزوج هذه الليلة بيد من؟ بيد من نقل إليه الحق. فلو انتقل الحق إلى أب الزوجة، يقول انتقل إلى أبوي، فالأب له السلطنة، فيستطيع أن يقول للزوج يكون بزمامه تكون هذه الليلة مع هذه الزوجة، أو تكون مع الزوجة الفلانية، أو لا تكون مع أي منهما. كما أن الزوجة عندما نقول لها حق المضاجعة ولها في هذه الليلة أن تتنازل عن حقها، إما أن تتنازل عن حقها إلى من؟ إلى ضرة أخرى، أو تتنازل عن حقها للزوج يجعل هذا على راحته أي مكان. فمرادنا من نقل الحق أن من نقل إليه الحق صار أمره المضاجع بيده، فبإمكانه إسقاطه وبإمكانه إعطاؤه لإحدى الضرات وبإمكانه المصالحة مع إحدى الضرات على الحق الذي صار بيده. من تفتين كلامي أو لا؟ يعني زمام هذا الحق يقوم بيد الأجنبي الثالث، يقدر يصالح، يقول أنا الآن هذا الحق بيدي، أنت تبين هذه الليلة يكون معك الزوج، وصالحك بعشرة دينار بإزاء شنو هذا الحق، أو أنا الحق بيدي أنه هذه الليلة أعطيها للضرة الكذائية، مثل الزوجة كانت تستطيع أن تعطي ليلتها إلى امرأة أخرى، أو تعطيه للزوج بأن الزوج بي على راحتك أنت، أنا من جهتي أنا تنازلت عن حقي، بتقعد مع زوجة ثانية، بتروح تنام في الحرام على راحتك، تروح تنام في الحرام، تنام في مع صديقك في البستان. هذا هو مقتضى نقل الحق،
إذن الإشكال الذي في ذهن الميرزا من عدم إمكان نقل حق القسمة لعدم معقولية انتقال حق المضاجعة لا يراد من النقل انتقال حق المضاجعة، بل معنى أن حق المضاجعة الذي كان لتلك الزوجة صار أمره بيد من انتقل إليه الحق. يوم هي كانت زوجة وش كانت تقدر تسوي؟ شيخ حسن تقدر تعطي ضرة ثانية، تقدر تسقطه، لا تقول له ما أعطي ضرة ثانية أنت على راحت، وتقدر تصالح عليه. هنا هذا الحق الذي ثبت للمرأة ينتقل إلى الأجنبي الذي نقل إليه، حق أبيها أمها عمها خالها أجنبي، ذاك صار له السلطنة. إما أن يسقط الحق، أما يعطيه للضرة، إما أن يصالح الزوجة أو يصالح الزوج. وهذا معنى معقول لو معقول، ثبوتان يحتاج إلى بحث إثباتي. كلامنا يقول لا يعقل، ثبوتان. فلو اشترط الزوجة أنشأت عقد بيع مع شخص معين واشترط عليها أن يكون الحق المضاجعة لها له، بحيث يكون زمام المضاجعة الثابت لها له، يصير لو ما يصير؟ بحثنا آخر، هذا بحثنا فمعقول على كل حال. فأشكال على الميرزا النائن أن تفسير لحق المضاجعة وهو حق تملك المضاجعة غير، بل السلطنة على المضاجعة مو التملك، خصوصا مع مباني النائن أن الحق بمعنى السلطنة، سلطنة المضاجعة يكون بيد الأجنبي. هذا هو التعليق والإشكال الأول على من؟ على كلام نائني. التعليق الثانية نفس النكات كله في تفسير الحقوق، عند إشكال هو على النائني. ذكرتم أيها النائني أن حق الشفعاء لا يقبل الانتقال إلى من هو عليه، لأن معنى حق الشفعاء تملك الحصة التي نقلها الشريك، والمفروض أن المشتري مالك للحصة، فكيف ينقل له الحق حتى يتملك ما هو ملك له؟ ما كم أنا أقول حق تملك الحصة وهو مالك للحصة. واضح شيخ حسن؟ هذا كلام من؟ ميرزا النائين. هذا الكلام أيضا أورد عليه السيد الإمام رضوان الله عليه، فقال بأن نفس النكتة التي ذكرناها في الضرة تأتي في حق الشفعاء، إذ ليس المراد من حق الشفعاء تملك الحصة، وإنما المراد هو السلطنة على هذه الحصة، فمن بيده حق الشفعاء له السلطنة على ضم الحصة المشترات إلى ملك الشريك. مو معناها أن يتملك تلك الحصة، مو يتملك تلك الحصة حتى يقال غير معقول لأن الحصة ملك له، بل بمعنى السلطنة على ضم الحصة كانت السلطنة لمن؟ للشريك. الآن إذا نقلها إلى المشتري، المشتري تكون السلطنة بيده، فيستطيع المشتري أنه يعمل الحق فتنتقل الحصة منه إلى من؟ إلى الشريك، بدل ما يعملها الشريك من يعملها؟ المش. يقول مش أنا بيدي الآن السلطنة، فأعملت حق الشفعة، إذا عملت حق الشفعة
انتقلت الحصة المملوكة من المشتري إلى الشريك، وما عملت الحصة، ما عملت حق الشفعة، أسقطت حق الشفعة، لا تنتقل الحصة إلى شريك، أو صالحت عليها بعوض. إذن معنى انتقال الحق الشفعة إلى المشتري المالك للشفعة لا بمعنى واقع تملك ما هو مالك له، بل بمعنى أن زمام هذه الحصة بيده، فله أن يعمل الحق، فبيكون ببركة إعمال الحق الحصة المشترى تكون إلى ملك الشريك. يا إن شاء الله، إذا أعمل المشتري الحق، شو أعمل الحق؟ يعني الحصة المشترى تكون لمن؟ فعندنا شيخنا متعلق إلى الحق، وهو ضم الحصة المشترى إلى من هو بيده أن يضم؟ ضم الحصة المشترى للشريك، من بيده الضم؟ هل بيد الشريك؟ أو بيد الشريك، بيد البائع أو بيد المشتري؟ يمكنه أن ينقله للمشتري، يمكنه أن ينقله للبائع، يمكنه أن ينقله إلى شخص ثالث، أبوه، فنقل إلى أبيه، يعرف السوق، يقول أنا نقلت إلى أبوي، أبوي هو اللي يعمل الحق. ومعنى إعمال الحق ضم الحصة المشترات إلى ملك الشريك. ما أدري فهمي قصيد أو لا. فهذا التعليق رقم كم؟ ثانية. التعليق الثالثة أيضا اتضحت، وهو أن النائيني قال لا يعقل نقل الخيار من البائع إلى المشتري، إذ لا معنى لتملك المشتري العين المبيعة لأنها ملكه. هذا غير صحيح، كل ناشئ من اشكال واحد. ما معنى ان البائع وهو ما البائع وهو الشيخ المسعودي حفظه الله البائع وانا المشتري، عندما باعني تملكت انا الان شنو؟ المبيع، ثابت له حق، يقدر يفسخ العقد، يقول نقلت الحق إليك. ما معنى نقل الحق لي؟ معنى نقل الحق الخيار لي يعني تملك المبيع الذي هو ملك لي؟ لا، السلطنة على إرجاع العين إلى المالك الأول. هل من هو السلطنة؟ إرجاع العين إلى المالك الأول. من بيده زمامها؟ كان زمامها بيد من؟ الباء. الآن زمامها بيد والمشتري، إذا يعمل مو يتملك، لا، انتقال وإرجاع العين إلى المالك الأول، إلى المالك الأصلي. وكما أن المشتري وكما أن البائع يستطيع أن يعملها، يستطيع البائع أن ينقلها إلى شخص ثالث، ويمكن أن ينقلها لمن؟ المشتري نفسه. وإذا نقلها للثالث مو معنى أنه هو الذي تملك، هذا الاشتباه. متعلق الحق واحد ما يتغير، بس من بيده السلطنة؟ متعلق الحق كلها ما يتغير، وهو إرجاع العين إلى مالكها الأول. من بيده الزمام؟ من بيده السلطنة؟ مو معنى الحق تملك العين، لا. هذا شوف الاشتباه السيال في كل البحث. حق الشفعة شنو؟ من حق الشفعة؟ ضم الحصة المشترات إلى المشتري، من بيده زمامها؟ واضح إن شاء الله. حق القسمة بمعنى من؟ بل مضاجعة الزوج لزوجاته، من بيده زمامها؟ مو معنى أنه إذا نقلنا الشخص يتملك الشخص المضاجعة. هذا إشكال كم؟
ثالث.
ويتضح أيضا بيّن بعد أنه النائني قال لا يعقل نقل الخيار إلى شخص ثالث، تبين لا يمكن نقل الخيار إلى شخص ثالث. هذا تمام الإشكالات التي ذكرها السيد الإمام. فإذا نقل الخيار للشخص ممكن لا ممكن؟ ممكن. أنت كان لك خيار، يعني كان لك السلطنة على فسخ العقد وإرجاع العين إليك، الآن السلطنة على فسخ العقد بيد من؟ يمكن أن يكون بيد الثالث. وحق والسلطنة على إرجاع العين لمالكها الأول يمكن أن تكون بيد طرف ثالث. على أنه سيأتيكم في بحث الخيار أن حقيقة الخيار مو ضم، ليس معنى الخيار يا شيخنا السلطنة على إرجاع العين، لا، الخيار السلطنة على فسخ وإمضاء العقد، متعلق الخيار على العقد مو العين. ليس معنى الخيار إرجاع العين، ولهذا لو تلفت العين يسقط الخيار؟ ما يسقط. لو كان الحق متعلق، لو كان حق الخيار متعلق بالعين، لو تلفت العين سقط الحق، سقط الخيار. ولهذا الشيخ الأعظم في المكاسب قال أن الخيار متعلق بالعقد مو متعلق بالعين، أي السلطنة على الفسخ والإمضاء. ومن الواضح أن السلطنة على الفسخ والإمضاء بعد واضح، يمكن أن يعطى لمن؟ للمشتري، يمكن أن يعطى لأجنبي. وقد ذكر الشيخ الأعظم في الخيار أننا يمكننا ابتداء أن نجعل الخيار للأجنبي، أقول أنا أبيعك الدار على أن أبي له الخيار، أبوي يعرف أنا ما أعرف، ماكو مانع أن يجعل الخيار بمعنى السلطنة على الفسخ لمن؟ للأب، لطرف ثالث. فكما أنه يمكن جعل الخيار ابتداء لطرف ثالث وهذا قبل به النائني، يمكن أيضا أن يجعل أن ينقل الخيار لطرف، إذ لا فرق بين أنه يثبت له ابتداء أو يثبت له بعد ذلك. وقد تعر وقد آمن بذلك الميرزا النائني. هذه اعتراضات من؟ سيد الإمام رحمة الله، وهي اعتراضات إنصافا شنو؟ متينة، اعتراضات متينة ناشئة من التدقيق في ما هو تفسير الحق، وما ذكره النائيني محل تأمل. وهناك اعتراض آخر تعرض له السيد الحائري، وهي النكتة العامة التي ذكرها النائيني. النكتة نائي ذكر نكتة عامة ما ناقشتها، ما ناقشها السيد الإمام، ناقش أي النكات خاصة. السيد المحقق النائيني عنده نكتة عامة، عدم قابلية نقل الحق لمن عليه الحق، لأنه يستحيل وحدة المصلات عليه. هل هذه النكتة تامة أو متامة؟ تعرض لبحثها السيد الحائري في صفحة 129، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.